بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في فتوى المشهور والوجوه التي قيلت في تصحيح وتخريج فتوى المشهور، وانتهى الكلام إلى الوجه الرابع، والوجه الرابع هو الذي ذكره المحقق النعيمي، وحاصله كما قلنا هو أن المشهور يبني على جواز الاجتماع من الجهة الأولى اللي سماها الجهة الأولى، يعني مسألة السراية والتضاد والاجتماع انضمامي اتحادي من ذيك الجهة، يقول بالجواز اللي معناه هو شنو؟ هو تعدد المعنون، وهذا وأن ما صدر من المكلف فعلان أحدهما مصداق للواجب والآخر مصداق المن للحرام، هذا معنى الجواز من الجهة الأولى. ولكنه أي المشهور يقول يرى الامتناع من الجهة الثانية، يعني من جهة شنو؟ التزاحم بين الحكمين. يرى الامتناع من جهة التزاحم بين الحكمين، فالأمر والنهي والوجوب والتحريم لا يمكن أن يجتمعا في الصلاة في الأرض المغصوبة، لا لأجل أنه معنون واحد ويلزم من ذلك اجتماع الضدين، لا، يقول ماكو اجتماع الضدين، لأن المعنون شنو؟ متعدد، لأنه يرى الجواز من الجهة الأولى. إذن لماذا لا يمكن اجتماع الأمر والنهي والوجوب والتحريم؟ لماذا؟ يقول لأنه أكو تزاحم بينهما. هذا التزاحم من إجا؟ يقول لأن المكلف لا يتمكن من امتثال هذا وامتثال هذا، واضح؟ لا يتمكن من امتثال هذا وامتثال هذا، للتلازم بينهما خارجا، ولو كان متعددا، معنون متعدد، مصداق الواجب غير مصداق الحرام، لكن أبو تلازم خارج بينهما، بحيث أن الواجب لا ينفك عن الشنو؟ عن الحرام، واضح؟ أن الواجب لا ينفك عن الحرام. مكلف هنا في الخارج إذا امتثل صلي لابد عن شنو؟ أن يعصي يغصب، وإذا امتثل يغصب لابد عن شنو؟ يعصي صلي. هذا لا يمكنه امتثال هذا وامتثال هذا معا، هو لا يتمكن أن يمتثلهما معا، وأن امتثال أحدهما يستلزم عصيان الآخر، هذا معنى التزاحم بينهما، واضح؟ إذن هو يقول بالجواز من المشهور بالجواز من الناحية الأولى، ويقول بالامتناع من الناحية الثانية، يقول تزاحم بينهما، إذن لا يمكن أن يجتمع وجوب وتحريم هنا، ليش؟ التزاحم بينهما، واضح؟ بناء على هذا، بناء على افتراض أن المشهور يرى هذا، يجي التفصيل، يقول المحقق النعيمي بناء على هذا يصح التفصيل. ليش؟ لأنه إذا كان المكلف عالما بالتحريم، عالما بالتحريم، هذا غاصب أرض مغصوبة، ونفترض أنه عالم بالحرمة أيضا، واضح؟ إذا كان عالم بالتحريم هنا لا يمكن تصحيح الصلاة، لا يمكن تصحيح الصلاة. هذا الفرد من الصلاة في قبال الصلاة في المسجد والصلاة في البيت، هذا الفرد من الصلاة ما يمكن تصحيحه، لا بالأمر، لا بالأمر، ما يمكن تصحيحه بالأمر. هاي نقطة مهمة ما بيناها بالدرس السابق، وعدنا المطلب لأجل بيان هاي النقطة، لأن دخيلة في أصل المطلب. يقول لا يمكن تصحيحها بالأمر. فقد واحد يقول ليش ما يمكن تصحيحها بالأمر؟ أليس المفروض أننا نبني على الجواز من الجهة الأولى؟ ومعنى الجواز من الجهة الأولى شنو معنى؟ تعدد المعنون في الفرق، وكون مصداق الواجب غير مصداق الشنو، هذا معنى تعدد المعنون. إذن هناك فعلان في الخارج، أحدهما مصداق الواجب والآخر مصداق الحرام. خب هذا مصداق الواجب، ليش ما نقدر نصححه بالأمر؟ أليس تعلق به الأمر؟ واضح الإشكال؟ خل يكن ليكن من قبيل نظر الأجنبية في أثناء شنو، في أثناء الصلاة. فالصلاة ما نبي نصححها بالأمر، ها؟ تعدد معنون في الخارج، مصداق الأمر غير مصداق النهي. فصدر منه فعل هو مصداق للواجب يمكن تصحيحه بالأمر المتعلق به، وصدر منه شنو، معصية وحرام إلى جنبه. واضح الإشكال؟ هو يقول لا، هو عدى مبنى في المقام، هو عدى مبنى المحقق الناهيني. مبنى هو أن الوجوب المتعلق بالجامع يختص بخصوص الأفراد المقدورة. تقدم كلام في هذا المبنى سابقا، أنه يرى استحالة شمول دليل الوجوب للأفراد غير المقدورة. أصلا من البداية الوجوب هو يختص بخصوص الأفراد الشنو، مقدورة، ولا يشمل الأفراد غير المقدورة. هذا واحد. انضم إلى أن غير المقدور شرعا كغير المقدور شنو، عقلا. هاي اثنين. نجي نطبق هذا الكلام على هذا المقام. يقول أن هذا الفرد من الصلاة الواقع في الأرض المغصوبة، وإن كان غير الغصب خارجا، لأننا نقول بالجواز واضح وتعدد شنو، تعدد المعنون، فهذا غير الغصب خارجا، لكنه ملازم لا ولا ينفك عنه خارجا. ملازم له ولا ينفك عنه خارجا، ما يمكن التفكيك بينهما. يمكنه أن يصلي من دون أن يغصب، واضح، مع افتراض عدم المندوحة، ما يمكنه ذلك. فإذن هو ملازم له خارجا، وعلى أساس ملازمته للحرام خارجا أصبح ممتنع شرعا، أصبح ممتنعا شرعا. فإذا صار ممتنعا شرعا يكون كالممتنع شنو، عقلا. إذا صار كالممتنع عقلا دليل الوجوب بعد ما يشمله، لأن دليل الوجوب يختص بالأفراد شنو، المقدورة. واضح اللي أقوله؟ يختص بالأفراد المقدورة على مبنى. إذن هذا الفرد من الصلاة بالرغم من أنه هو مصداق للواجب، وهو يتحقق بوجود مخالف لما يتحقق به الغصب الحرام ومنفصل عنه، لكنه هناك تلازم بينهما، وإذا صار تلازم بينهما يكون مضغوبا ولو باعتبار ملازمته للحرام، واضح، فيكون ممتنع شرعا، فإذا لا يشمله إطلاق دليل الواجب، وبالنتيجة لا يمكن تصحيحه عن طريق الأمر. هذا واضح. يقول إذن هذا في صورة العلم بالحرمة ما يمكن تصحيحه عن طريق الأمر، ولا يمكن أيضا تصحيحه بالملاك، هاي هم نقطة مهمة، ولا يمكن أيضا تصحيحه بالملاك. واحد يقول خب أفرض الأمر ما يشمل الوجوب أطلاقه، لا يشمل الفرد الممتنع شرعا، لكن ملاك أكو بي يمكن تصحيحه بالملاك. يقول لا، بالملاك أيضا ما يمكن تصحيحه. ليش؟ لأنه في حال العلم بالحرمة كما هو المفروض، والملازمة بين الصلاة وبين الوقوع في الحرام، صدور الفعل من المكلف في هذا الحال يكون فيه قبح فاعلي، يقبح منه صدور هذا الفعل، وهذا القبح الفاعلي يمنع من التقرب به. النتيجة صارت أنه في سورة العلم ما يمكن تصحيح شنو؟ الصلاة لا بالآمر ولا بالملاك. قال أخلصنا من سورة العلم. يقولوا أما في سورة الجاهل، في سورة الجهل تفصيل مشهور، إذا كان جاهلا بالماذا؟ بالحرمة. هنا يقول يمكن تصحيح الصلاة عن طريق الملاك، عن طريق الملاك يكون تصحيح الصلاة، لأنه في حال الجهل بعد ما تنجز الحرمة، إذا ما كنت تنجز الحرمة بعد ما قبح شنو؟ فاعلي، حتى يمنع من قصد التقرب. واضح؟ يعني هذا فعل غير الغصب خارجا بحسب الفرض، لأننا نقول بيش بالجواز، مبني على القول بالجواز. واضح؟ غير الغصب خارجا. أفرض ليس مصداقا للأمر، ما يخالف الأمر ما يشمله، لأنه ملازم شنو للحرام، لكنه ملاك الوجوب موجود به. واضح؟ وفي حال الجاهل بالحرمة ما يتصف بالقبح الفاعل، فيتأتى منه قصد التقرب ويمكن تصحيحه على هذا الأساس. يقول فتوى المشهور مبنية على هذا. شو قد أمر فرضها حتى وصل إلى ماذا؟ إلى تخريج فتوى المشهور. هذا توضيح الوجه الرابع. هذا الوجه الرابع كما ترون مبني على عدة أمور في الحقيقة. أولا مبني على ما يقول مبنى المرجع، استحالة شمول الوجوب للأفراد غير المقدورة، أن الأمر أصلا أساسا هو الخطاب لا يشمل إلا الأفراد الشنو، يختص بالأفراد المقدورة من البداية ويختص بالأفراد المقدورة. واضح؟ وبرميمة أن غير المقدور شرعا كغير المقدور عقلا، فيقول أن هذا الفرد بالرغم من 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 أنه غير الغصب خارجا، تعدد معين وناكو، لكنه هو ملازم للحرام، فيكون حرام، يكون ممتنع، يكون مبغوض. فإذا كان مبغوض يعني يكون ممتنع شرعا، ممتنع عقلا، يقدر يصلي بالأرض المصر، شارع بالله يصلي بالأرض المصر، واضح؟ لأنه ملازم شنو؟ للحرام، يكون ممتنع شرعا، فلا يشمله دليل شنو؟ الوجوب. وهذا مسلك، هذا مبنى، واضح؟ وهو محل كلام كما تقدم سابقا. وافتراض أن المشهور يقول بهذا المبنى، هذا خلاف الله، مبنى المشهور غير هذا. مبنى المشهور يرى أن اشتراط القدرة في التكليف من باب استحالة التكليف العاجز، من هالباب، مو من باب أن الخطاب هو أساسا مختص بماذا؟ بالأفراد المقدورة. تقدم هذا مفصلا بعد. فهذا يبتني على فد مبنى هذا أولا، وهذا غير، على الأقل نقول محل كلام. ثانيا أن هذا يبتني على عدم إمكان الترتب في مسألة الاجتماع، وإلا إذا قلنا بإمكان الترتب في مسألة الاجتماع فيمكن أن نصحح الفعل بالأمر الترتبي. أفرض أن الأمر إطلاقا ما يشمل ماذا؟ هذا الفرد. ليش؟ لأنه غير مقدور، مو شرعان، والأمر والوجوب لا يشمل الأفراد الغير المقدورة، فهذا ينتجنا أنه لا يمكن تصحيحه بالأمر الحقيقي، بالأمر المتعلق بالصلاة، لكن يمكن تصحيح بالأمر شنو ترتب، وهذا ما يشمله في حالة عدم عصيان الأمر، لكن شنو ما نعني شمله في حالة عصيان شنو عصيان الحرمة، لأن يقال له إذا عصيت الغصب وبنيت على ارتكاب الغصب والإتيان بالغصب فتجب عليك شنو الصلاة، يمكن تصحيح بالأمر الترتبي. إذن كلام مبني على عدم إمكان الأمر الترتبي، عدم إمكان الترتب في مسألة الاجتماع. هو يبني طبعا على هذا، هو يرى أن الترتب اللي هو أسس أساسة تقريبا مختص بمثل إنقاذ الغريقين، بمثل صلي وأزل نجاسة وأمثال هاي الأمور. أما في مسألة الاجتماع هو لا يرى إمكان الترتب، وهذا أيضا محل كلام. ويبتني ثالثا على هاي المسألة الأخيرة اللي ذكرها، بأنه لا يمكن تصحيح الفعل بالملاك بالرغم من وجود الملاك فيه. لماذا؟ لأنه يتصف بالقبح الفاعلي، ها؟ أنه يتصف بالقبح الشنو الفاعلي. هذا هم مع الكلام، هذا هم واضح واضح، بمعنى أن القبح الفاعلي هل يمنع من التقرب أو لا؟ هذا يبتني على هذا، على إثبات هذا المطلب، أن القبح الفاعلي سلم وجوده إذا صدر الفعل من المكلف في حال شنو؟ في حال الجلوياي، في حال العلم بالحرمة، في حال العلم بالحرمة الفعل اللي يصدر منه يتصف بالقبح الفاعلي، وهذا يمنع من الشنو؟ من التقرب. وأما في حال الجهل قبح فاعلي بعد ماكو، فإذا ماكو قبح فاعلي فلا مانع من التقرب بيش للملاك. هم يبتني على تحقيق هذه المطلب. الذي أريد أن أقوله هو أنه يبتني على جملة من الأمور، وعلى الأقل بعض هذه الأمور هي ليست شنو مسلمة. هذا الوجه الرابع لتخريج فتوى المشهور. الوجه الخامس لتخريج فتوى المشهور، وهي إنما نذكرها لا لأجل تخريج فتوى المشهور، وإنما لأنها مطالب علمية تتضمن مطالب علمية مهمة لابد أن تمر عليكم. الوجه الخامس مبني على أساس القول بالامتناع، على القول بالامتناع في مسألة الاجتماع لا مروان في أصل المسألة، في قبال القول بالجواز بالملاك الأول للجواز. نوضح هذا الأمر. الملاك الأول للجواز كان يقول بأن الأمر يتعلق بالطبيعة على نحو صرف الوجود، والنهي يتعلق بالحصة، فماكو منافات بينهم، بين أمر يتعلق بالطبيعي وبين النهي يتعلق شنو بحصة منه. صلي ولا تصلي في الحمام، ماكو منافات بينهم. لا الأمر المتعلق بالطبيعي ينزل للفرد، ولا النهي المتعلق بالفرد يصعد المن للطبيعي، وماكو منافات بينهم، فيقال بالجواز على هذا. إذن في كل مورد اجتمع الأمر والنهي بهذا الشكل، أمر يتعلق بالطبيعي نهي يتعلق بحصة من الطبيعي، ماكو مانع من شنو اجتماع. هذا الملاك الأول للجواز، وهذا واضح. في المقابل من يقول بالامتناع ويدفع هذا الملاك، هم تقدم، هو تقدم أيضا عن المحقق النايني، كان يقول المحقق النايني يقول هذا الكلام صحيح صحيح يدفع غائلة الاجتماع، لكن الأمر بالطبيعي على نحو صرف الوجود يلزم منه الترخيص في تطبيق الجامع والطبيعي على كل فرد من أفراده بما فيها الفرد المحرم. هذا معنى تعلق الأمر بالطبيعي، واضح. الوجوب يتعلق بالطبيعي، صحيح، أوجب الطبيعي تجب عليك الصلاة، لكن يقترن بهذا شنو؟ الترخيص بتطبيق الجامع على كل أفراده بما فيها الفرد الذي تعلق به التحريم. وهذا الترخيص في التطبيق ينافي التحريم المتعلق شنو بالفرد. عبينا وما منافات، فكيف تقولون بالجواز؟ اتبصرت نظركم على الأمر المتعلق بالطبيعي والنهي المتعلق بالفرد، ما لاحظت لوازم الأمر المتعلق شنو بالطبيعي، لأن الأمر المتعلق بالطبيعي لازم، وهذا اللازم هو عبارة عن الترخيص في التطبيق، وهذا الترخيص في التطبيق يتنافى مع حرمة الفرد. أصبح بينهما منافاة، فيمتنع الاجتماع لهذا السبب. واضح هذا. هذا السبب للامتناع، للقول بالامتناع في هذا الموضوع. هذا شنو علاقته بمحل الكلام؟ نقول علاقته بمحل الكلام هو أنه نجي إلى فتوى المشهور، مو خارج فتوى المشهور على هذا الأساس، على هذا المبنى. مبنى شنو المبنى؟ أن الترخيص في تطبيق الطبيعي والواجب على كل أفراده يتنافى مع حرمة الحصة والفرد، بينهما منافات. حينئذ نقول فتوى المشهور تقول أنه مع العلم بالحرمة، مع العلم بالحرمة المنافات موجودة، يعلم بأن هذا غصب وأن الغصب حرام، فأكو منافات بين تعلق الأمر بالطبيعي طبيعي الصلاة وبين تعلق النهي بهذا الفرد وهذه الحصة من الشنو من الصلاة، بينهما منافات يستحيل اجتماعهما. ليش؟ لأن الترخيص في تطبيق الجامع على هذا الفرد يتنافى مع حرمة هذا الفرد، فيستحيل اجتماعهما. فإذا نقول بالامتناع، إذا قدمنا جانب التحريم بعد خلص ما ممكن تصحيح شنو الصلاة. واضح؟ المفروض احنا كلامنا نقول بالامتناع وتصحيح تقديم جانب شنو النهي، أصل الكلام كان معتمد على هذا. فإذا قلنا بالامتناع بناء على هذا الوجه وقدمنا جانب النهي، بعدنا ممكن تصحيح العمل، لأن العمل يتمحض في كونه شنو حراما ومبغوضا، فإذا لا يمكن أن يقع شنو صحيح. هذا إذا شنو في حال العلم بالحرمة، فيصح ما قاله المشهور. وأما إذا جهل بالحرمة، مكلف جهل بالحرمة، واضح، هنا يقول بأنه لا منافاة بين الترخيص وبين حرمة الفرد المجهولة عند المكلف. هنا لا مانع، لا يرى العقل مانعا من أن يرخص لهذا الجاهل بالحرمة في تطبيق الجامع على هذا الفرد. منافاة بين الترخيص في التطبيق وبين حرمة الفرد مختصة بحال العلم بالحرمة، أما إذا جهل بالحرمة لا مانع من أن يرخص له بالتطبيق مع الجهل بيش بالحرمة، فماكو منافاة. فإذا ماكو منافاة فإذا شنو المانع من افتراض؟ خليكم الدليل الأمر شنو متعلق بإيش؟ بالطبيعي، والترخيص في تطبيق الطبيعي حتى على هذا الفرد موجود. إذن هذا الفرد هو فرد كسائر أفراد الأخرى المن للطبيعي. كيف إذا جاء صلى في المسجد تصح صلاته؟ إذا صلى في الأرض المغصوبة مع الجهل بالحرمة أيضا تصح شنو؟ صلاته. واضح النقطة؟ النقطة هي هاي، أنه في حال العلم وجه الامتناع ثابت. شنو هو وجه الامتناع؟ استحالة الجمع بين الترخيص في التطبيق وبين حرمة الفارد. في حال الجهل هذا الوجه يرتفع، إذ لا مانع من الجمع بين الترخيص، واضح، في حال الجهل وبين شنو؟ وبين حرمة الفرد واقعا، شنو المانع من؟ واضح. فإذا نخرج فتوى المشهور على هذا الأساس، هذا هو الوجه الخامس، ما عليه يرد إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.